رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعداد أنواع التوحيد الذي أملته عقول المتكلمين والرد عليهم وبيان غلطهم في ذلك: علماء الكلام قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قالوا: هو واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله. ووجه الغلط إن مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث لم ينازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الربوبية. يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق وهو الفعال لما يريد، ولا داعي لتضييع الوقت وتأليف الكتب في تقرير توحيد لم ينكره مشرك العرب، وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني قولهم: واحد في صفاته لا شبيه له. يريدون بهذا نفي الصفات، كلام ظاهره مقبول، ولكن عند الشرح والتحليل يريدون بذلك نفي كثير من الصفات. هذا وجه البطلان. ويأتي النوع الثالث، وهو قولهم: واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء ولا بعض. يريدون بهذا النوع أيضا نفي كثير من الصفات الذاتية كالوجه واليدين. هذه الأنواع الثلاثة كلها غلط، وهذا التقسيم ليس بصحيح. وبالمناسبة إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، ليس من هذا القبيل. إن ذلك التقسيم باستقراء الكتاب والسنة، أي بتتبع نصوص الصفات ونصوص توحيد العبادة ونصوص توحيد الربوبية. ثبت بالاستقراء أن الآيات القرآنية بالنسبة للمطالب الإلهية، منها ما يتحدث عن إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا شريك له، وأنه لا يغفر لمن يشرك به، وأنه الواحد الأحد. وهناك قسم من الآيات تتحدث عن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وهناك آيات تثبت بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخره. هذا يسمى استقراء. تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بهذا الاستقراء ليس ببدع، بل مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو نوع من الاستنتاج والاستنباط. وأما هذه الأنواع الثلاثة التي عندنا، أنواع أملتها عقول علماء الكلام كما سيتضح الآن، ونحن في النوع الثاني. وكذلك النوع الثاني، تقدم النوع الأول كما أشرنا، وهو قولهم: واحد في أفعاله. وهو قولهم النوع الثاني لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته. إذن الاشتغال بأنه لا شبيه له في صفاته إن لم يقصدوا معنى آخر الذي سيظهر فيما بعد، لا طائل تحت هذا البحث، إذ ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سبحانه وتعالى. سواء قال إنه مشاركه في صفاته، أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور ليس في جميع الأمور. إذن لا يوجد في الأمم من يشرك بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور فيثبت له شبيها يشبهه في جميع صفاته وفي جميع شؤونه، ويثبت قديما كقدم الرب سبحانه وتعالى مماثلا له في ذاته ومماثلا له في صفاته. من آمن بأنه لا مماثل له في ذاته قد آمن بأنه لا مماثل له في صفاته، أي من وحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأثبت أنه لا شريك له ولا شبيه له في ذاته يجب أن يقول كذلك في الصفات بعد إثباتها، أي يثبت الصفات ثم ينفي المماثلة. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، أي في العقل السليم الصريح وفي الفطرة السليمة كما ثبت بالشرع يشاركه فيما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمالات كالعلم والقدرة والسمع المختص به، أو فيما يجوز على الله فيما يجوز لله تعالى من الإيجاد والإعدام، هذا هو الجائز، أو فيما يمتنع وهو الضاد صفات الكمال. لا يوجد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب لله سبحانه وتعالى من كمالاته وفيما يجوز له سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد والإعدام وفيما يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، بين النقيضين أي بين القديم والحديث وبين العدم والوجود كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن تفهم جيدا، ما قبل ذلك معلوم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا يحتاج كل واحد منهما في وجوده إلى من يقوم به، بل يقوم بنفسه حتى يتحقق وجوده، فلا بد بينهما من قدر مشترك. جميع الذوات سواء كانت الذات العلية القديمة أو ذوات المخلوقات قائمة بنفسها، وإنما الصفات هي التي تقوم بغيرها، الذوات كلها تقوم بنفسها. إذا لا بد من قدر مشترك بين هذه الذوات، بما في ذلك الذات القديمة ذات الله لا بد من قدر مشترك بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق في مسمى الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، هذا الوجود المطلق قبل أن تضيف وجود الله إلى الله ووجود المخلوق إلى المخلوق، هذا هو القدر المشترك، الوجود غير المختص قبل أن يختص وجود الله بالله بالإضافة، وقبل أن يختص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة. أما إذا قلت وجود الله لا أحد يشارك الله في وجوده، في وجوده القديم الذي لم يسبق بعدم وليس له بداية، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد في هذا الوجود، كما ينزه الرب تعالى أن يشارك المخلوق في وجوده، أي في وجود المخلوق الخاص به، ذلك الوجود الذي وجد بعد أن لم يكن، الوجود الناقص المسبوق بعدم الذي سوف يزول كاتفاقهما في مسمى الوجود. هذا ليس خاصا بالله، بل الموجودات بينها اشتراك وافتراق، يشترك كل من الفيل والنملة في الوجود، لكن هل بعد إضافة وجود الفيل إلى الفيل، وجود النملة إلى النملة، هل بين الوجودين اشتراك؟ لا. حتى في المخلوق الوجود المطلق يشترك فيه كل موجود، لكن الوجود المختص بالإضافة مختص بذلك المضاف الذي أضفت إليه الذي هو صفة الله. أرجو أن يكون مفهوما. كاتفاقهما في مسمى الوجود ومسمى القيام بالنفس، الله موجود وهذا المخلوق موجود، الله قائم بنفسه غني عن غيره وهذا المخلوق قائم بنفسه في وجوده لا يحتاج إلى شيء يقوم به، الله أقامه هكذا بنفسه. والذات لله ذات وللمخلوقات ذوات، لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام وفي هذه الصفات قبل اختصاصها بالإضافة كما قلنا ونحو ذلك، وأن نفي ذلك الاتفاق في القدر المشترك يقتضي التعطيل المحض، إذ لا تتصور وجود الله ووجود المخلوق إلا إذا تصورت اشتراك الخالق مع المخلوق في هذا القدر المشترك قبل التخصيص بالإضافة، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وبعد إثبات خصائص الربوبية الاشتراك، وجود الله، علم الله، قدرة الله، سمع الله، الاشتراك. كذلك أي لا أحد يشارك الله في هذه في خصائص الربوبية وفي خصائص الرب سبحانه وتعالى، وكما تقدم كذلك الله منزه من أن يشارك المخلوق في خصائص المخلوق، وقد تقدم الكلام على ذلك، راجع ما تقدم من صفحة 124 إلى 146، في هذه الصفحات تقدم البحث هناك مفصلا، ولعل بعض طلاب العلم علق ما علق. والقاعدة في التدريس عند المشايخ إذا قيل كما تقدم هذه مسؤولية الطالب، وإذا قيل المؤلف كما سيأتي هذه مسؤولية المدرس، والآن نحن في مسؤوليتكم كما تقدم، ولكن المحقق جزاه الله خيرا أراحكم في الصفحات التي تقدم فيها هذه البحوث أو تقدمت في هذه البحوث، وقد تقدم الكلام على ذلك، راجع. ثم قال الشيخ: ثم إن الجهمية